وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، وقد قرأنا آيتين من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لو قيل لك حدثني عن الدعوة إلى الله، اذكر لي شروط الدعوة إلى الله من جهة الداعي، من جهة الداعي. نعم،
أولا أن يكون عنده علم بما يدعو إليه.
أولا أن يكون عنده علم بما يدعو إليه دليله.
قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أول شيء. ثاني، الثاني أن يكون ذلك بحكمة، لقوله تعالى إذا ذكرت الشرط فحينئذ لا تذكر جزءا منه واذكره جملة ثم فصل. نعم، فإذا قال قائل أنا لن أراعي الحكمة، أنا سأدعو بلا حكمة، نقول لا تدعو. نعم، ألم ترى أن قراءة زيادة آيات فيها خير من جهة أن فيها دعوة في من القرآن؟ يقول واحد أبغى سمعك أنا بقرة كاملة، خير ولا أحسن مما يسمعه صفحة ولا؟ طب لماذا النبي غضب ذاك الغضب الشديد على معاذ؟ ما أصاب الحكمة عندما طول على الناس العشاء فقال إن منكم منفري، والنبي لا يغضب هذا الغضب والأمر مقبول عنده شرعا، معناه غير مقبول. إذا ليس المسألة مجرد إسماع الناس، خلاص أهم شيء أسمع الناس أسمعهم بإيش؟ ما ينفعهم هو بحكمة. ألم ترى أن إسماع الناس أن من قال لدخل الجنة علم ولا؟ فلماذا منعه الرسول؟ قال لا تخبر الناس، لأن من قال لدخل الجنة في ذاك الوقت يعني لأي شيء يخالف الحكمة، لأنه سيتكل. أينهى النبي عن شيء مشروع؟
لا،
غير مشروع. ذلك إذا لا ينبغي أن تعتقد أن المقصود الإسماع 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 المقرون
بالحكمة
بالحكمة. وإلا فلماذا بعض العلماء يقول أحاديث وددت أن من رواها في حال عند الناس يعني ما أن يضرب
الراوي له هي علم صحيح، الأسانيد صحيحة، عثمان رسول، يضرب في كل حديث يروي 10 أصوات. أيضرب هذا العالم ويعتقد أنه يتكلم بشيء مشروع؟ أصل الكلام مشروع علم، لكن لما قرنه بالعشوائية في الدعوة ما قرنه بحكمة، فإنه لو رواه قوى بدع عندهم مثلا فرأى أنه يستحق ضرب، يستحق الضرب. هذا دل الأمر لا يصف الحكمة إلا درجة الاستحباب، الوجوب والشرطية، الأمر ليس سهل. حديث وددت أن من رواها مع صحتها، لا لأن تخالف هو ذلك العالم حاشا الله حاشاه، ولكن لأن روايتها تخالف الحكمة، فرأى أنه يستحق في كل حديث يرويه يضرب 10 أصوات. مثل ابن حجر مثلا أن تروي للناس حديث يقوي بدعتهم، عندهم إرجاء مبتدعة أنه لا يضر مع الإيمان ذا ولا ترجع تأتيهم تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا دخل الجنة، قويت بدعتهم، لكن تروي عندهم مثل حديث مر النبي بقبرين وهم من أهل التوحيد لكن سمعهم يعذبان في معاصي فعلوها، واحد منهم النميمة والثاني لا يستنزه منه، هكذا يخاف يعلم أن ليس المقصود الإتيان بالتوحيد بل حقوقه أيضا حتى لا يتعرض لعذاب الله، حقوقه من فعل المأمورات، ترك المنهيات، ترك الغيبة، ترك النميمة، ليس فقط لا إله إلا الله وحسب. أي نعم، فهذا الدعوة الثالث في الداعي. نسيت مهم، شيء مهم،
التوحيد،
إخلاصه يا أخي. إذا كان لأن كثير من يدعو كما قال الشيخ عبد الوهاب يدعو لنفسه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإنما يدعو لمن؟ لله. يعني كيف يدعو لله؟ طيب لعلي أوفق أن أذكر لك مفتاح يسهل لك ذلك وتكون من أهله. إذا جئت في محادثة عابرة ما ولو مع سائق أجرة ولو مع زوجك تدعوها، زوجتك يعني، ولدك تدعوه، جارك في المسجد، مديرك في العمل، لا يقع في نفسك وأنت تتكلم بعلم لا يعرفه تحنين قلبه واستدرار المدح منه، فتقول في نفسك أذكر له فائدة لا يعرفها فسيتحنن قلبه علي وسيثني علي وسأكون عنده محل المدح؟ لا، ابدأ بالكلام بنية التعبد لله برفع الجهل عنه، تستريح، لأن هذه كلمة مباركة قال الإمام أحمد، قال لا شيء عن العلم من حسنة نيته، قال كيف؟ قال يروي الجهل رفع الجهل عن نفسه. إذن وأنت تدعو تقول في نفسك وأن تكلمه لا لأن تصر عليه ويرى مكاني في العلم، هذا رياء، تعذب أو يستحق العبد العذاب عليه، ليس التوبيخ فقط من الرب له بالشدة في الكلام يوم القيامة، بالعذاب، بالعذاب. فلا بد أن يستحضر الإخلاص وهو يدعو، وهو التعبد لله بأن يرفع الجهل عنه. طيب مناظرة، التعبد لله بأن ينكشف الكلام لأخي بأحسن عبارة وألطف جملة ولو كان الحق على لسانه، المهم أن يظهر الحق من هذه المناظرة، وهكذا رفع الجهل هو المقصود تعبدا لله. كما أنك إذا حضرت الحلقة لا تحضرها تنزها وتقول جربت، إذا جئت الحلقة حس براحة، نعم الراحة موجودة، حف الملائكة أو مغفرة الذنوب موجودة، لكن ليس هو مقصود الحلقة حصول نزهة القلب، القلب لا شك يتنزه، حتى أعرف شخص نعم وما في أمامي أرفض أن أذكر اسمه والآن لأنه لا حاجة لذكر اسمه، يقول كنت كثير النزهة فلما تعرفت الحلقات وصرت أحضرها قلت النزهة عندي لأن وجدت نزهتي في قلبي بحضور حلقات. ليس المقصود تنزيه القلب في الحلقة، انتبه، تتعبد الله برفع الجهل، لا ينسك الشيطان لذة القلب تراها بمغفرة الذنوب في الحلقة، النية الأصل جئت من أجلها ويتعبد له لا لطلب النزهة القلب، رفع الجهل لكي تحقق شريعته. تابع هذا معنى يغيب على الكثير. وإلا بالفعل أنا وأنت كلنا نحس هذا. نحس أنا أكون في إجازة ما أحس قلبي في انشراح مثل أيام الدراسة اللي هي تعبد ما تعبد الله مثل فقه في الدين. لا شك أن الله يعطي من ألطافه العباد اللي حضروا حلقة من مغفرة الذنوب والذكر الحسن عند الملائكة ما تجعله في راحة عظيمة، معروف هذا. لكن المقصود لا يكون هذا فقط، المقصود أن ترفع الجهل عن نفسك تقربا لربك سبحانه وتعالى. وقد نبه ابن القيم على شيء مثل هذا في بعض مصنفاته رحمه الله، قال هناك زمرة أو طائفة من الناس حظهم من العلم التلذذ السماعي، يعني بيّنوا هذا ليس المقصود. يعني فعلا لما يسمع الأقوال العلم شيء لذيذ، الله حببه للفطر لكي يطلب، لكن ليس المقصود أن تحبه وينشرح قلبك لسماعه، ليس هذه العبادة فحسب. وإن كان سيحصل هذا أن تعتقد أنه ينشرح يعني هذا، لكن المقصود أن تدفع عن نفسك عذاب الله وتجلب رحمته لك بسماع العلم للعمل به ورفع الجهل عن نفسك ثم الرجع الرجال عن غيرك من غرق المسلمين، كما قال الإمام أحمد في مقدمة الردع الجهمية في طلبة العلم اللي أصبحوا علماء درسوا 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 سنين هم يدرسون عن مشايخ، فكم من قتيل لإبليس أحيوه سبحان الله. يبارك العبد إذا لزم الحلقات وأصبح عالما، كلمات تكون فيها بركة، والرجل يكون تائه يسمع نصيحة من هذا فيها فعل فلا ينزجر من هذا فلا يرعوي، يجلس مع من كثر الحضور عنده والاستفادة حتى صار مباركا حتى صار راسخا يتكلم كلمات معه إذا به يهتدي في جلسة واحدة الله أعطاه بركة فيحييه الله على يديه. وآخر ما عنده ذاك النفس في الطلب وعرف شيء صحيح طيب لكن قال له ألف مرة ما سمع، فيجعل في كلام العالم من البركة ما لا يجعل في غيره نعمة من الله، كما يقال كما تقول أنت في نفسك أحيانا أفتح فتاوى الشيخ الإسلام القاي يصرف كلام بعضه أشترك معه مع قلة علمي معه في صياغته، لكن هذاك صدر من شيخ الإسلام فسيؤثر في الناس أكثر منك أنه خرج بإخلاص وخرج من عالم وخرج نعم. وإلا قد يقول قائل هذا الكلام مشترك يقوله كل الناس، يعني أن الإنسان يعبد إلها واحدا إلى آخر يتكلم كثير في هذا الباب يشترك فوائد لا شك غزيرة أخرى، لكن أقصد فيما تشترك أنت وغيرك في صياغة العبارة لسهولتها وواقعيتها الشرعية، لكن ذاك صدر من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فكن على منواله في إتعاب الناس في الطلب ومواصلتها حتى يأتيك يوم يصبح كلامك مباركا محبوبا وتكون عبدا محبوبا لله بإخلاصك فيبارك في كلامك فيهتدي أمة ترتفع بعد هدايتهم في جنان الخلد أعلى في أعلى عليين. هذا ينبغي أن يكون هناك وليس درجة عند الخلق تشهاها بأن يكون لك ذكر حسن أن يكون لك منصب أن يكون لك، هذه كل النوايا يبغضها الرب لا يحبها في العلم، لا يحب عباده يطلبون العلم إلا لأجل التقرب إليه به ومعرفة شريعته التي أنزلها على محمد تحقيقا. طيب وهذه ذكرى كما يقال والذكرى تنفع المؤمنين. طيب الآن نظرا لأهمية هذا الكتاب لنشرع وبعد أن قرأنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله سؤالان فقط، الأول ما معنى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون نعم نعم وهذا فيه دعوة إلى توحيد الله وترك الشرك والتبرؤ منه فحينئذ مناسبة الآية للباب من جهة أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك بحيث لا يدعو إلا الله، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرأوا من الشرك بل هم واقعون فيه. ومن العجيب أنهم يدعون إيش؟
من هذه
حاله؟ هذه يدعى نقص، تدعو إنسان صالح وهو نفسه يريد من الله، هو يريد أن يعافي من النار يدخل الجنة، أولئك الذين إيش؟ يدعون يعبدونهم بالدعاء، يا ولي الله يا بدوي يا حسين يا لات، اللات رجل صالح كان يلت السويق الحجاج، اللات يا عيسى بن مريم، كل هؤلاء أصلا يبتغون التوصل إلى الله بوسائل العبادات من دعاء من ذبح من نذر لكي يعافيهم من النار ويسعدهم في دنياهم، فكيف تدعونهم وهم في هذا المحل من النقص؟ فإذا طلبوا من الله فهم في نقص، فإن الإله ليس هذا شأنه أن يكون طالب، هذا الإله يكون كامل في كل ما وصف به ما وصف به من قدرة من ذلك الرب. وذلك أنكرت مرة على خطيب جمعة زل لسانه بشيء مستغرب جدا، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على الله، يدعي لطلاب العلم، كيف يدعي يعني؟ لابد من مدعو، إنما يثني الصلاة من الله على نبيه، أي نعم، فالله بيده كل شيء، يدعو من هو لله سبحانه لا شريك له. نعم طيب، إذن هذه المناسبة كما قال الشارع رحمه الله. الثانية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ما علاقة هذه الآية بتفسير شهادة أن لا إله إلا الله؟ جوابك سيكون شهادة لا إله إلا الله كذا وكذا، وحينئذ مناسبة الآية لذلك كذا وكذا. نفي، وهذا ركنا لا إله إلا الله. طيب الآية براء، هذا يعتبر نفي، إلا الذي نعم إنني براء، نعم إذ قال إبراهيم هو إنني براء إلا الذي فطرني إثبات، ما فائدة الإثبات مع النفي في باء في التوحيد؟
تأكيد
حصر، اشرح لي ذلك، قل لأنه لو كان إثبات كذا، لو كان نفي لكذا، فلا بد من إثبات ونفي حتى يكون كذا. لو نفينا لوقعنا في إلحاد، لا إله هم يقولون ولله ما لا إله. طيب لو أثبتنا، إثبات الإله أو ألوهية الله بقولنا الله إله، هذا ليس نعم، هذا مثل مفهوم اللقب، مفهوم اللقب يقتضي الحصر. لو قلت في معرض كلامك اليوم جاء محمد الوليمة، هل معناه ما جاء غيره؟ عندنا في البلد ترى زيد، عندنا في البلد زيد العالم، هل معناه ما في غيره؟ أو زيد العالم، هذا لا ينفي إثبات العلم في غيره، كقول النبي الحج عرفة فرضا، هذا لا ينفي أن يكون الحصر، يعني ما إذا أحضرت عرفة ينتهي الحج، لكن لما يأتي إثبات ونفي سيفيد الحصر، لا سيما ولا تعرف أنه لا في للجنس، إلا استثناء، والاستثناء إذا جاء في سياق نفي يدل على الحصر، أي لا معبود. وهنا يأتي هو الذي يأتي أنه مربط الفرس كما يقال، ما معنى لا إله إلا الله؟ الفرق لا معبود بحق إلا الله، ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ ليش ممكن نقول لا خالق لا رازق؟ لماذا أول ما تبادر ذهننا في المعنى لا إله أي لا معبود حق؟ ليش تبادر؟ ما الدليل الذي جعلنا أبو سليمان؟ ما الدليل؟ لما بعث النبي للمشركين هم عرب قال لهم، فايش قالوا؟ وكان يؤمن أن الله خالق رازق، فلما فهموا معناها وأنهم يدعون لي توحيد العبادة بقول لا إله أي لا معبود فأنكروا، علم أن معناه لا معبود حق إلا الله. إذا كان معناها لا خالق لا رازق لما أنكروا، هم يقولون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هذا بهذا استدل شيخ الإسلام محمد الوهاب على معنى ذلك لا معبود حق إلا الله. ويمكن أن تعرف ذلك بجمع روايات حديث معاذ، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم جاءت رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. شف هذا معناه لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة والتوحيد، أنهم مشركون. لا حنا الآن ننظر، شوف الآن لو قال لك ما الدليل أن عبادة الله هي الحق وأن ما سواه باطلة، وش تقول؟ لا يا نصر. لكن أقول لك ما الدليل على أن تفسير شهادة لا إله إلا الله كذا؟ حينئذ لابد أن تأتيني بمعنى يفسر لك الجملة، ما تأتيني بمعنى ينفي أو يقتل الآلهة دون الله، يعني مقرر ودليله الآية. أنا أسمع كل ما أقول للإنسان ما أدري كأنها الآية انتشرت في الشروح، كأن الآية هذه انتشرت في معنى لا إله إلا الله، قد يدعمها لكن يكون أصل يفسر الجملة، هذا فيه نظر. بل أحسن ما سمعته في تفسير في الدريعة تفسير لا إله إلا الله الآية والحديث، أن يعبد الله أن يوحد الله، أن يشهد الله أن يوحد الله والآية، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مع أنهم يقولون لا خالق لا رازق، لكن ليش استكبروا؟ لأنهم فهموا معناها توحيد العبادة، وهم لا يوحدون الله العبادة، وأن الإله المعبود عندهم المعبود، كما قال ابن تيمية الإله عند العرب معناها المعبود، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. الآن لنلج في تفسير التوحيد شهادة الله، ونقرأ آية وفيها مبحث مهم فانتبهوا له. اقرأ الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
نعم، قوله رحمه الله في معرض ذكر الآية المتعلقة بتفسير التوحيد: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع مفرده حبر، وهو العالم كما يقال ابن عباس حبر الأمة، أي عالم الأمة. ويقال له أيضا بحر كما قال الناظم أو الراجز: والمكثرون بحرهم، عبد الله بن عباس بحره، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر رب قني والمكثرين الضرارة. فالبحر يطلق على العالم المتبحر أيضا لغزير علمه. ورهبانهم جمع راهب وهو العابد، يجعلونهم أرباب من دون الله، وهذا حينئذ دليل على تحريم شرك الطاعة وبيان ماهيته. فالطاعة عبادة، الطاعة التي هي مبنية على كمال الخضوع والذل والمحبة لله سبحانه وتعالى تعتبر عبادة. وحيث أن الطاعة عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله، الطاعة على هذا المعنى. قال الله تعالى: وأطيعوا الله، فحيث أن الله أمر بطاعته فتكون الطاعة عبادة. لكن متى تكون عبادة؟ إذا كانت على الذل والخضوع والمحبة، على كمال الذل وكمال الخضوع والمحبة لله سبحانه وتعالى. وليس مطلق الطاعة فقط تطيع الرجل أباه، هذه الطاعة حينئذ واجبة، ولكن ليست عبادة. العبادة أن يطيعه على معنى التذلل له والمحبة لاعتقاد كمال صفاته وجلاله رغبا ورهبا، فتكون حينئذ الطاعة عبادة ما دام أنها صادف الذل وخضوع ومحبة. فصرف هذه العبادة وهي الطاعة لغير الله شرك. فحينئذ لابد أن تعرف سبب نزول هذه الآية أو معنى هذه الآية، ومن ثم تعرف معنى شرك الطاعة وعلاقة هذه الآية بالباب. روى الترمذي في جامعه من حديث من طريق قطيف بن أعين، وهو رجل ضعيف، عن عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق الصليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن وتلا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم، ما كانوا يصنعون له تمثال أو يأتونه كما يفعل المكارم الآن في جيزان أو نجران، يسجد للشيخ وهو حي، أو يصنع له صنم مثلا ويذبح له وينذر ويسجد، كل هذا يقول عدي ما كنا نفعله مع أحبارنا ورهباننا يا رسول الله وقت ما كنا في النصرانية، لم نكن نعبدهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن اجتهد العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله فقال يرتقي للحسن، فهو أحسن ما ذكر في معنى الآية، وله شاهد موقوفا على علي عند البيهقي لكن من طريق أبي البختري عن علي، وأبو البختري لن يلقى علي، فإسناده موقوفا أيضا فيه ضعف، ولكن حسنه كما ذكرت لك علامة العصر في الحديث رحمه الله. فتفهم حينئذ من هذا الحديث معنى شرك الطاعة، فيتوهم البعض في شرك الطاعة أن يطيع الرجل في المحرم، كان يقول له ازني فيطيع فيزني فيقول هذا شرك الطاعة المخرج من الله، أو يطيع الزوجة يأتينا بقناة فضائية فيأتي بقناة فضائية البيت طاعة لها وهو محرم فيقول هذا شرك طاعة يكفر به، وليس الأمر كذلك، هذه معصية. إذا قال أمير أو وزير أو عالم لشخص افعل تعاطى الربا فتعاطى فأطاع العالم فيكون عاصي لله بطاعته بطاعة العالم، لكن متى يكون عبدا للعالم عبدا للأمير عبدا للملك؟ إذا أطاعه في التحليل والتحريم، يعني في قلبه رأى أن ما دام الملك أمرني ما دام العالم هذا أمرني بفعل ذلك المحرم إذن هو في نفسي حلال ويستحضر التحريم، فإذا أطاعه في التحليل والتحريم كان شرك أكبر في الطاعة، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، هذا ضابط. إذا شرك الطاعة ينقسم أو الطاعة تنقسم إلى قسمين، معصية إذا أطاع إنسان في معصية الله الروح تعرف هذه الفتاة تلقى خير أطاعه وتعرف عليها وفعل ما يحرم إلى آخره، أو يشرب هذا الخمر ترى طعمه لذيذ إلى آخره أطاعه، هذا تسمى معصية. لكن لو حلل ذلك الأمر في نفسه الذي أمر به العالم دخل فيما يسمى بشرك الطاعة، مثل هؤلاء فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يجعلونهم أربابا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريم. ما الدليل؟ قالوا في نفس الحديث شف ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله، لو قال في الحديث ألم يكونوا يأمروكم معصية الله فتأتونها لكان هذا هو شرك الطاعة، لكن لما قال يحلون التحليل وين مكانه؟ القلب، فدل أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو شرك الطاعة، فافهم هذا حتى لا تقع في التكفير. الذين وقعوا في فتنة التكفير لم يضبطوا مسائل التوحيد فكفروا من غير موجب المكفر وخرجوا وصنعوا الدماء، ما درسوا عند المشايخ فصاروا في عشوائية عندهم في ضبط المسائل، يقول شوف هذا يطيع فلان أكثر من المسجد الأذان الإقامة وهو ووالده يقول روح اشتري لي كذا وكذا ويترك الصلاة ويروح يشتري الوالد طاع والده كافر، ليش شرك طاعة؟ ما ضغط هذا عاصي، أمر أن يأتي المسجد وطاع أبوه ترك المسجد يسمى عاصي، لكن لو حلل قال لا أبوي رجل فاضل ما دام أنه قال كذا هذا سيصبح حلال هذا البلاد، هذا شرك الطاعة، فلا بد أن ينجو من شرك الطاعة أن يعتقد في نفسه أن هذا محرم، فإذا غلبه هواه وفعل فهذه معصية، أما إذا اتبعه وحتى في التحليل والتحريم هذا شرك الطاعة. فإذا حينئذ عبادة أو علاقة ذلك بالباب أن من وحد الله وعمل بمقتضى تفسير لا إله إلا الله فينبغي أن يوحد الله في طاعته ويتبرأ من الشرك، وهذا من أعظم العبادة لله طاعته، لأنه مجموع أوامر الله أوامر ونواهي، فإذا طعته فيها فأتيت بصلب ما خلقت من أجله وهو العبادة. قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين لآمرهم وأنهاهم، هذه طاعة الله، خلقتهم لآمرهم وأنهاهم، وفي تفسير آخر ليعبدون ليوحدون، العبادة هي التوحيد. نعم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لكن هو ذكرها هنا فقط وما ذكر إلا بعدها، ما ذكر إلا بعدها رحمة الله عليه، فإلا بعدها لا شك فيه يعني بيان لأنهم قد أمروا أن يعبدوا إله واحد سبحانه وتعالى، فإذا تجرد فإن حينئذ من مقتضى لا إله إلا الله تجريد الطاعة له، لأنها هي الصلب الذي من أجله خلق إلا ليعبدون ليوحدون، فالعبادة هي التوحيد، طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى عما يصفون. وبذلك أشرك. قال أبو العالية من كبار مفسري السلف أو التابعين، قال أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ وأخشى أن الآن إن ما تداركنا كثير من العامة وبعض العامة يقعون في موقع في بني إسرائيل، انتبهوا لهم معشر طلاب العلم، معشر الخطباء، معشر أهل العلم والتقى. قال بدأت الربوبية في بني إسرائيل، كان يأتيهم الأمر، ذلك أولا أنه كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله مخالفا لقول مشايخهم يعني، فيقول شيوخنا أو علماءنا ما نسبكم بشيء، صحيح ظاهر الآية كذا لكن أكيد مع الشيخ دليل ينسخ هذا المعنى أو يقيده أو يفسره أو كما يقول، فيترك المعنى الظاهر. قال فاستظهروا آراء الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم فوقعت الربوبية فيهم. اليوم نخاف والله أنه يكون شيء يشبه هذا، يعني أذكر شخص كنت أتكلم معه في تحريم التصوير، تعرفون في التصوير الفوتوغرافي قولان، بعض المشايخ يسهل فيه وبعض المشايخ يمنعه، غير أنه حسيب الله يوم القيامة كل عبد نفسه، فما إذا ترجع عندك بالدليل أنه محرم فسيعاقبك الله يوم القيامة على ما اعتقد، المقصود بلوغ العلم. فوصلت مع بعضهم للعلم وأنا ما أظنه إلا وصل إلى الحق، فما الذي منع بعد أن ذكر آخر نقطة في المناظرة؟ فقال إن عائشة وضعت تصاوير، شقت يعني الثوب وكان فيه تصاوير وجعلتها في وسائل، إذن معناها الصور التي لا ظل لها تجوز، هذه آخر نقطة تكلم معي فيها. فقلت له ما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، وذلك أن شق عائشة بالثوب نعم فيه أنه قد مرت تكون على هيئة الصورة فحينئذ تغير، فلا دليل عندنا بعد الشق بقيت الصورة باقية، فإذا قلت يحتمل فقل الحمد لله، إذا الاحتمال لا يثبت به الاستدلال، فوقف لهذا الحد ثم أخذ يدور بصره لأن الحجة قامت في نظري ما وجد مخرج. فهكذا قال: لكني أتبع أناس أظن أنهم فيهم خير، فأنا يعني أترك هذا الذي الحق الذي أعتقده من أجل تحليلهم لذلك. ليس بالعبارة الدقيقة هذه، لكن قال: أنا إن شاء الله أمشي مع ناس فيهم خير، وأظن أن عندهم الحق. شف، إذن عرف الحق بالناس، المفترض الحق يعرف بذاته ولا؟ أما لأن فلان من الناس تكلم وقد علمت الحق بخلافه فلا بد يكون معه حق، هذه تسمى عصبية، تعصب، والتعصب هو القنطرة لشرك الطاعة. قنطرة شرك الطاعة ليش؟ التعصب. ومن يرى الحق ويتبدد عنده لقول إنسان يحبه أو يحترمه فهذا شرك، فهو قنطرة لشرك الطاعة. وأنا حسرتي على مسلم كان يصلي معنا ويصوم مثلا ويزكي ولم يدرس التوحيد حتى توفي وهو واقع في شرك الطاعة ولا يدري، متعصب لشيخ يحلل كلامه ويعرف أن المسألة فيها دليل، يترك التحريم لأجل تحليله ويطيع الشيخ في التحليل. هذا مات صحيح بأنه يصلي ويصوم، لكن إن قامت عليه حجة الله بأن هذا شرك طاعة وبقي فيه فإنه يدخل النار أبد الآبدين، مع أنه كان من المصلين المزكين، لكن صلاته وزكاته وش يصل فيها؟ تحبط. قالوا: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وشرك الطاعة إذا كان أكبر فإنه يحبط العمل كله، نعم، أول وآخر.
مثلا في واحد يقول لك هذول مثل طلاب علم، أيوة، لأنهم هم عندهم فيهم أحسن من فيهم، هو عام يعني، هو مثلا يقول لأنهم عندهم علم أحسن من علمي وأجيز إذا أجازوا أجيز معهم لأنهم هم أفضل منهم.
إيه، لكن كلامه تعرف فيه إيش؟ كلامنا في عند ظهور الدليل والاستدلال. تقول، يقول لك إنسان: أنا في واحد يعني أستفيد منه على خير، ويقول يجوز سماع الأغاني. فتقول له: قد جاء في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقرن المعازف بالحرى الزنا، فيقول: لا، مدام قال هي حلال وقد نما إلى نفسه العلم الدال على التحريم، ما وجد مدفع له لا ناسق ولا شيء، هذا خطر عليه ولا؟ هذا التعصب. كان ينبغي أن يترك ما يعتقده من وسببه التقليد إلى ما علم من الحق. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال سفيان: عجبت لأقوام قد عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون من بعده لقول فلان وفلان. وقال الإمام أحمد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك، يرد الرجل شيء مما جاء به النبي فيبتليه الله بإيش؟ الشرك. فينبغي العبد أن تكون طاعته لله فيقدم الآية والحديث على طاعة العلماء إذا عرف المعنى على وضوح ولم يحتمل عنده، فليس له حجة إلا أن يتبع الحق الذي سمعه، لأن الله عنه سائله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به. يسألك الله أنك يوم حضرت جمعة فسمعت الخطيب يذكر حديث عرفت أنه صحيح وعرفت معناه، فما الذي جعلك تخالفه؟ ما هل تقول: يا رب إني اتبعت فلان؟ والله عز وجل ائتمنك على أن تتبع قول رسوله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء كفار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم. نعم، ويسأل المرسلون يوم القيامة ماذا يسأل الناس، ماذا أجبتم المرسلين، لأن إذا جاءك عن آخرهم ومحمد قول لا تعصي لقول أحد فتقع في التعصب أو تقع في شرك الطاعة ربما وأنت لا تشعر. فجرد التوحيد وجرد الاتباع، جرد التوحيد لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لتعمل بأصلين لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. بعد الأذان نقول إن شاء الله.
اللهم اجعلنا